بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن بعض من رأى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي ذكروا أنه في بعض الحالات يجب الاجتناب عن الملاقي يعني الثوب، ولا يجب الاجتناب عن الملاقى يعني ألف، يعني الملاقي والملاقى حكمهما يتبدل. كان الرأي عندهم أن الملاقي يعني ثوب الملاقي لألف في مثالنا هذا لا يجب الاجتناب عنه، والملاقى يعني ألف بحكم كونه أحد طرفي العلم الإجمالي الأول يجب الاجتناب عنه، هكذا كان الحكم. ولكن في بعض الحالات بل يتبادلان بالحكم، بالعكس يصير الحكم، وذلك مثلا في حالة ما إذا تدخل عنصر الخروج عن محل الابتلاء، وتسلسلت الأمور بالنحو التالي ضمن أربعة مراحل من حيث التقدم والتأخر، صارت تسلسل بالنحو الذي ذكرناه بالأمس، وهو أنه أولاً أسبق من كل شيء حصل الملاقات قبل ما يصير علم إجمالي، قبل ما يصير خروج عن محل الابتلاء حصل الملاقات، أول شيء حصلت الملاقات بين بلي الثوب وبين أليف قبل ما يصير عدنا علم إجمالي بين أليف وباء، وقبل أن يصير خروج عن محل الابتلاء أول شيء حصلت الملاقات بين الثوب وبين أليف، ثم الملاقى يعني أليف خرج عن محل الابتلاء، ثم في المرحلة الثالثة حصل العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف الذي ألف مؤليف الذي خرج عن محل الابتلاء وبين باء، ثم بالمرحلة الرابعة هذا الذي خرج عن محل الابتلاء رجع إلى محل الابتلاء، دخل في محل الابتلاء مرة أخرى. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال بأننا أولا لابد وأن نعرف حكم هذا الملاقي بين المرحلة الثالثة والرابعة، يعني بعد أن حصل الملاقات ثم خرج الملاقى يعني ألف عن محل الابتلاء ثم حصل عدن علم إجمالي بنجاسة إما ألف الذي هو خارج عن محل الابتلاء وإما باء. بعد أن نعرف أن حكم الملاقي في هذه المرحلة يعني بعد المرحلة الثالثة وقبل الرابعة أن حكم الثوب ما هو، هل وجوب، هل أن حكمه وجوب الاجتناب أو عدم وجوب الاجتناب، بعد ذلك نتحول إلى أنه هل يصح ما قالوا أنه بعد المرحلة الأخيرة يتبادل الحكم، يتبادل حكميهما الملاقي والملاقى أو لا يصح ما قالوه. فصار يتكلم أستاذنا الشهيد حول أنه ما هو حكم هذا الملاقي بين المرحلة الثالثة والرابعة. وقال بأن هذا يختلف باختلاف المباني الأربعة أو التقريبات الأربعة التي نقلناها عن الأصحاب سابقا، وهي التقريب الذي نقلناه عن السيد الخوئي، ثم التقريب الذي نقلناه عن الشيخ الأنصاري، ثم التقريب الذي نقلناه عن المحقق العراقي، ثم التقريب الذي نقلناه عن المرزن نائيني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد منهجيته فنية دقيقة، لها يعني أهداف فنية ترتيب هذه التقريبات، بحيث قدم تقريب السيد الخوئي ثم تقريب الشيخ الأنصاري، رغم أن الشيخ الأنصاري أقدم بكثير عن السيد الخوئي، لكن أخر بيان تقريب السيد الشيخ الأنصاري على بيان السيد الخوئي، ثم جاء بتقريب المحقق العراقي، ثم تقريب المرزا النائيني، أخر تقريب المرزا النائيني على هذنيش الثلاثة كلها. هذني فنية لها أغراض فنية، يعني مثلا ما يتضح تقريب المرزا النائيني التقريب الرابع حسب تسلسل أستاذنا الشهيد إلا بعد أن نوضح هذنيش الثلاثة، ولهذا أخر تقريبا المرزا النائيني. على كل حال هنا قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه حكم هذا الثوب الملاقي فيما بين المرحلة الثالثة والرابعة يختلف باختلاف المباني السابقة، فعلى المبنى الأول مبنى السيد الخوئي الذي جعل الميزان في التقدم والتأخر ميزانا زمانيا، على هذا المبنى بل يكون لابد من القول بأنه يجب الاجتناب عن هذا الثوب في هذه المرحلة، في مرحلة ما بين الثالثة والرابعة يجب الاجتناب عن هذا الثوب. وفي وعلى المبنى الثاني يعني مبنى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ففي هذه المرحلة لا يجب الاجتناب عن الثوب، وقد وضحنا ذلك في الدرس الماضي بتوضيح ما أعرف كان كافيا التوضيح الذي ذكرناه في الدرس الماضي أو ما كان كافيا، ولكن هناك شبهة أريد أن أثيرها هذا اليوم وأجيب عنها. الشبهة حول الفرق بين المبنى الأول والمبنى الثاني، أنه لماذا انتهى الأمر، أستاذنا الشهيد أنهى الأمر في هذين المبنيين بأنه على المبنى الأول يجب الاجتناب عن هذا الثوب في هذه المرحلة، وعلى المبنى الثاني انتهى الأمر أنهى الأمر أستاذنا الشهيد إلى أنه لا يجب الاجتناب عن هذا الثوب في هذه المرحلة. كيف صاغ أستاذنا الشهيد فكرة الفرق بين هذين المبنيين، وأنه بناء على المبنى الأول يجب الاجتناب في هذه المرحلة عن الملاقي لألف، بينما على المبنى الثاني ينتهي الأمر إلى أنه لا يجب الاجتناب. كيف صاغ الفرق بينهما بصياغة انتهت إلى هذا الاختلاف بين نتيجة المبنى الأول ونتيجة المبنى الثاني؟ ذكر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كما ذكرناه في الدرس الماضي، ولكن الآن نضطر نوعا ما نعيد بيانه. ذكر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه على المبنى الأول الميزان هو التقدم والتأخر الزماني، وبناء على أن الميزان هو التقدم والتأخر الزماني ففي هذه المرحلة ماكو تقدم والتأخر زماني بين العلمين الإجماليين، لأنه في المرحلة الأولى الملاقات حصلت بدون أي علم إجمالي، في المرحلة الثانية خروج عن الملاقاة عن محل الابتلاء حصل هم بدون أي علم إجمالي، في المرحلة الثالثة حصل علم إجمالي بين نجاسة أليف وباء، وفي نفس الوقت تولد علم إجمالي ثاني بنجاسة إما باء أو الثوب، فالعلمان الإجماليان تولدا في زمان واحد. ما أدري هذا الشيء أنا أمس ذكرناه بدقة أو لا، أنه على هذا المبنى قد تولد العلمان الإجماليان دفعة واحدة، لأن في المرحلة الأولى ماكو علم إجمالي فقط أكو ملاقات، في المرحلة الثانية هم بعد ماكو علم إجمالي فقط أكو خروج عن محل الابتلاء، في المرحلة الثالثة يلا حصل علم إجمالي، وبمجرد أن حصل علم إجمالي بنجاسة إما أليف أو باء حصل أيضا ويا علم إجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب. لاحظت؟ فبما أنه العلمان الإجماليان حصلا في زمان واحد، ماكو تقدم وتأخر زماني بينهما في هذه الحالة، فما رح ينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول، لأن سبب الانحلال بينهما عند السيد الخوئي هو التقدم والتأخر الزماني، وهنا ماكو تقدم وتأخر زماني، وإنما في زمان واحد دفعة واحدة حصل العلمان الإجماليان. وهذا يعني أن الأصل المؤمن في باء تعارض دفعة واحدة بمادتي الافتراق في هذين العلمين الإجماليين دفعة واحدة. يعني الأصل العملي في باء، الأصل المؤمن أقصد، الأصل المؤمن في باء هم تعارض مع الأصل المؤمن في أليف، وهم تعارض مع الأصل المؤمن في الثوب دفعة واحدة. وبالتالي ماكو موجب لانحلال هذا العلم الإجمالي. وقع الثوب باء الأصل المؤمن في باء دفعة واحدة وفي زمان واحد، صار طرفا لعلمين إجماليين، سيتنجز مع طرفيه، هم طرف المرتبط بالعلم الإجمالي الأول وهم طرف المرتبط بالعلم الإجمالي الثاني. هذه الأطراف الثلاثة تتنجز دفعة واحدة، وماكو موجب لانحلال أحد العلمين الإجماليين، لأنه ماكو علم إجمالي أسبق منه زمانا حتى ينحل به حسب مبناه. بينما على مبنى الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وعليهم، على مبنى الشيخ الأنصاري الميزان ليس زمانيا، الضابطة ليست ضابطة زمانية. لا يؤمن الشيخ الأنصاري بأن المتقدم زمانا يوجب انحلال المتأخر زمانا، بل الضابطة عنده هو التقدم والتأخر الرتبي، فيقول بأن العلم الإجمالي السابق رتبة يوجب انحلال العلم الإجمالي المتأخر رتبة. الميزان هو التقدم والتأخر الرتبي عند الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس يقول بأنه في المرحلة الأولى أصلا ماكو علم إجمالي، فقط أكو ملاقات. في المرحلة الثانية هم أيضا ماكو علم إجمالي، وإنما خروج عن محل الابتلاء. في المرحلة الثالثة حصل علمان إجماليان في رتبتين، مو في رتبة واحدة، وإن كانا زمانا متحدان مقارنان زمانا، ولكن عندما حصل العلمان الإجماليان نراهما بينهما اختلاف رتبي، لأن العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء هو الذي ولد العلم الإجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب. فتقدم وتأخر رتبي لم ينتفه. التقدم وتأخر الرتبي هناك على المبنى الأول، التقدم وتأخر الزماني زال، بينما على المبنى الثاني على مبنى الشيخ الأنصاري التقدم وتأخر الرتبي ما زال، التقدم والتأخر الرتبي موجود ما انتفى. وعليه فما دام أن التقدم والتأخر الرتبي موجود بحسب مبنى الشيخ الأنصاري، فالمتقدم رتبتان يوجب انحلال المتأخر رتبتان. فالعلم الإجمالي بنجاسة إما ضاء أو الثوب ينحل بسبب وجود علم إجمالي أسبق منه رتبتان، وضاء يكون طرفا لهما معا. فالعلم الإجمالي المتقدم رتبتان يوجب انحلال العلم الإجمالي المتأخر رتبتان. هنا يذكر كلاما جواب عن إشكال مقدر. شو إشكال مقدر؟ لقائل أن يقول بأنه العلم الإجمالي العلم الإجمالي السابق رتبتان حصل بينما لا يكون له أثر لأنه خارج عن محل الابتلاء، وما يكون له أثر هذا العلم الإجمالي أصلا مو منجز لأن أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء، أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء. في المرحلة الثانية خرج، افترض أن أليف خرج عن محل الابتلاء وبعد ما راجع، لأن المرحلة في المرحلة الرابعة يرجع إلى محل الابتلاء. فالآن في هذه المرحلة بين المرحلة الثالثة والرابعة هذا الذي خرج عن محل الابتلاء لا أثر له، هو طرف لأحد طرفي العلم، هو أحد طرفي العلم الإجمالي السابق رتبتان. لكن هذا العلم الإجمالي السابق رتبتان مبتلى بخروج أحد طرفي عن محل الابتلاء، فهو غير منجز بسبب قاعدة أن العلم الإجمالي إذا كان بين ما هو منجز وما هو غير منجز، عفوا فيما قام علم إجمالي بينه خارج عن محل الابتلاء وما هو داخل في محل الابتلاء، فمثل هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بحسب هذه القاعدة. إذن هذا العلم الإجمالي السابق رتبتان سقط عن التنجيز فلا قيمة له، وبالتالي العلم الإجمالي الثاني لا يوجد شيء علم إجمالي منجز ماكو قبله. علم إجمالي أكو لكن مو منجز لأن أحد طرفي خارج عن محل الابتلاء فلا قيمة له. إذن العلم الإجمالي الثاني يبقى منجزا لطرفي والثوب أحد طرفي. هذه الشبهة هاي شبهة مقدرة بالكتاب ماكو، فقط الجواب موجود شنو دفع دخل مقدر بالي يدفع الإشكال المقدر. يقول بأنه العلم الإجمالي السببي يعني السابق رتبتان، العلم الإجمالي السابق رتبتان وإن كان بلحاظ نفس طرفه وهو أليف خارج عن محل الابتلاء، ولكن بما أن أليف يترتب عليه نجاسة، إن كانت النجاسة في أليف فيترتب عليه نجاسة الثوب، ويترتب على نجاسة الثوب بطلان الصلاة في الثوب والآثار التكليفية الأخرى. إذن فهذه كلها آثار لنجاسة أليف إن كان نجسا، وإن كان أليف بنفسه خارج عن محل الابتلاء، ولكن بلحاظ آثاره غير خارج عن محل الابتلاء، داخل في محل الابتلاء. نجاسة الثوب من آثاره، بطلان الصلاة في هذا الثوب من آثاره، إلى غير ذلك. إذن فهذا العلم الإجمالي السابق رتبتان ما نقدر نعتبره ملغي، ما نقدر نعتبره نطبق عليه قاعدة أنه متى ما كان العلم الإجمالي بينما هو داخل في محل الابتلاء وما هو خارج عن محل الابتلاء فلا أثر له، ما نقدر ندخل في تحت هذه القاعدة، لأن هذا داخل عن محل الابتلاء ولو بلحاظ الآثار. فيبقى هذا العلم الإجمالي السابق رتبتان، ويوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني المتأخر رتبتان بحسب كون الضابط ضابطا رتبيا لا زمانيا، فينحل العلم الإجمالي الثاني لأنه متأخر رتبة، وبالتالي لا يجب الاجتناب عن الثوب. هنا الشبهة التي اليوم ردت أثيرها مع الجواب عليها، الشبهة التي قد ترد إلى الذهن هنا، أنه لما لم يقل بمثل هذا الحال لعدم كون العلم الإجمالي السابق رتبتان له آثار ولو غير مباشرة، لما لم يذكر هذا الحال بنفسه في الزماني في المبنى الأول؟ خب في المبنى الأول أيضا خلينا نقول بأنه العلم الإجمالي العلم الإجمالي الأول له آثار وإن كان أحد طرفي خارج عن محل الابتلاء، ولكن بلحاظ الآثار الغير مباشرة مو خارج عن محل الابتلاء، بلحاظ الآثار كما ذكرنا ذلك في الاختلاف الرتبي، كذلك نفس الكلام يأتي في الاختلاف الزماني. فنقول بأنه هذا العلم الإجمالي الأول بلحاظ آثاره، هذا أحد طرفي وهو أليف، بلحاظ آثاره الغير مباشرة داخل عن محل في محل الابتلاء، وإن كان بنفسه خارج عن محل الابتلاء، ولكن بلحاظ آثاره داخل في محل الابتلاء. إذن فعلى المبنى الأول هم قولوا بأنه يرجع العلم الإجمالي الأول ويفعل العلم الإجمالي الأول، وإذا فعل العلم الإجمالي الأول فالعلم الإجمالي الثاني ينحل به باختلاف الزمان، كما أنه في الرتبة باختلاف الرتبة. هذه الشبهة التي قد تثار قد تأتي إلى الذهن بأنه نفس الكلام الذي ذكرته في المبنى الثاني أذكروه أيضا في المبنى الأول حتى ينجو المبنى الأول عن وجوب الاجتناب عن الثوب، كما أنه المبنى الثاني نجا عن وجوب اجتناب عن الثوب المبنى الأول هم ينجو عن وجوب الاجتناب عن الثوب. الجواب عن هذه الشبهة هي أنه المشكلة في المبنى الأول لم تكن مشكلة متمحضة في الخروج عن محل الابتلاء حتى ينحل بهذا الجواب، ينحل حتى تنحل المشكلة بكون الآثار المترتبة في محل الابتلاء، وإنما كانت المشكلة مشكلة عدم وجود علم إجمالي سابقا زمانا أصلا، عدم وجود علم إجمالي سابقا زمانا، وإنما العلمان الإجماليان تولدا في لحظة زمانية واحدة، هذه كانت المشكلة. هذه المشكلة ما تنحل بالقول بأن الأليف الذي هو خارج عن محل الابتلاء آثاره الشرعية المتأخرة داخل في محل الابتلاء، كانت توجد مشكلتان إحداهما تنحل بهذا والآخر ما تنحل. المشكلة التي تنحل ببيان أن الآثار المترتبة داخل في محل الابتلاء، تلك المشكلة كانت عبارة عن مشكلة أن هذا العلم الإجمالي الأول بل سواء كانت بلحاظ الزمان أو بلحاظ الرتبة أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء. الجواب ما قلنا من أنه هذا وإن كان خارج عن محل الابتلاء ولكن بلحاظ الآثار التكليفية المتأخرة هذا مو خارج عن محل الابتلاء، ولكن المشكلة الرئيسية تبقى في المبنى الأول والمبنى الثاني غير مبتلى بها. المشكلة التي يبقى المبنى الأول مبتلى بها والمبنى الثاني ليس مبتلى بها هو المشكلة، هي أنه أصلا إذا جعلنا الضابط ضابطا زمانيا فهنا أصلا ماكو تقدم وتأخر زماني، أصلا ماكو تقدم وتأخر زماني، وهذا هو السبب في أنه على المبنى الأول يجب الاجتناب، لأنه راح يصير بلي دفعة واحدة في لحظة زمانية واحدة تعارض بين الأصول المؤمنة الثلاثة بين أليف وباء والثوب دفعة واحدة وكلها تسقط، فيجب الاجتناب عن الثوب، بينما المبنى الثاني ما مبتلى بهذه المشكلة، لأن المبنى الثاني يقول أكو اختلاف رتبي رغم اتحاد الزمان بين العلمين الإجماليين، رغم اتحاد الزمان بين العلمين الإجماليين لكن اختلاف رتبي لا زال موجودا، اختلاف الرتبي ما يسقط بالتوحد الزماني، الاختلاف الرتبي موجود بين العلم الإجمالي بين الألف وباء والعلم الإجمالي بين باء والثوب، ولهذا هذا الاختلاف الرتبي يكون كافيا عند الشيخ الأنصاري لانحلال العلم الإجمالي الثاني الذي هو متأخر رتبة. فهذا العلم الإجمالي الثاني الذي هو متأخر رتبة وهو العلم الإجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب ينحل، فلا يجب الاجتناب عن الثوب. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.